سيدنا سيدنا
هم بينه الذي يسمع هذا البحث الذي يستوى يجي او يسمع هذا بحثنا يقول شنو هذا شلون حكي هذا شلون بحث هذا. ومن الواضحات انه ومشي تقضون وقتكم وكذا هل يجوز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد يولا. ومن الواضحات ما يجوز. قلنا سئله نقول ابويا ليش من الواضحات ما يجوز ليش ما يجوز تمر يقول من الواضحات تقول لي ليش يقول لان الامر والنهي اكو تنافي بينهما من ناحيتين تنافي الاول من يا ناحيه اكو بيناتهم الامر يكشف عن مصلحه والنهي يكشف عن من عن مفسده. فاذا اكو امر ونهي يعني ايش اكو مصلحة ومفسدة شلون يصير هذا تنافي يسمونه من حيث المبادئ واكو تنافي ثاني من حيث الامتثال. شلون من حيث الامتثال لان الامر يدفعني نحو الفعل يقول روح سوي يلا جيب النهي جرني وما يصير واحد هم في نفس الوقت هم اندفع هم انجر شلون يصير هذا يعني اقدام واحجام ما يصير امر بي اقدام نحو الفعل النهي بي احجام عن الفعل. فما يمكن حينئذ شيء واحد هم بي امر هم بي نهي ليش لهذا التنافي الثاني اللي هو من ناحيته من حيث امتثال. فإذا الخلاصة الأمر والنهي بينهما تنافي من ناحيتين من ناحية المبادئ ومن ناحية الامتثال. سيد الخو إذا مظله يعبر عن ذن الناحيتين فالتعبير لطيف يقول من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى. تعبير هواية كبير اللي يسمعه يشوش ما يدري شنو هذا المقصود هو بالتعبير وين كان هو يوضحه هو مو انه زيدنا ماذا تعبيرات كبيرة بلا توضيح. فالمقصود انه من حيث المبدأ اكو تناسي يعني من حيث المبادئ مبدأ يعني ماذا المقصود لان النهي الى مبدأ والامر الى مبدأ شنو مصلحة ومصلحة يكون حتى ينشأ امر ونهي من حيث المبادئ من حيث المنتهى منتهى شنو نهاية الامر امتثال. فمن هالناحية اكو شنو تنافي. فالخلاصة خلاصة انه اكو بين الامر والنهي تنافي من حيث المبادئ ومن حيث الامتثال. فاذا ما يمكن ان يجتمع هم امر هم نهي لازمه شنو مصلحة مصدر اكون ولازمه ماذا قلنا امتثال يعني اقدام واحجام. قد واحد يقول شيخنا خلينا نقول بالترتب انت تتذكر صلي واذن واحد يطلب للمسجد اقبلت نقول له صلي واذن مع انه خطيه وما يمكن في ان واحد هم يصلي هم يزيد كشلون قال له وقلنا هناك يجوز ولا على نحو الترتب قلنا يجوز وما يجوز على نحو الترتب يعني شلون على نحو الترتب نقول له اذا عصيت فشنو فصلي قلنا يجوز وقلنا ما يجوز قلنا يجوز وانا عما اخلي امر اكو بالدنيا لكن على نحو الترتب اقول لك هنا الترتب ما يصير في مثل صلي ولا تصلي
مو هذا امر نهي ولا يلا سوي لي الترتب يلا تعال يلا شلون شلون شو اقول ها اقول له صلي اذا ما صليت اي شنو لفت عشان يصير احنا لذلك قلنا فيما سبق الترتب لا يعقل فيه في المتناقضين اللي بناء لهن شق ثالث تتذكرون قلنا يا لا فاذا هنا ترتب هم ما يمكن فاذا الترتب ما يمكن مفروض هيك او تنافي اكو من حيث المبادي ومن حيث جنو الامتثال فشلون يمكن اجتماع الامر والنهي تجون انتو تبحثون ايها الاصوليون تقضون وقتكم تقولون هل يجوز اجتماع الامر والنهي ولا مع ان من الواضحات ما يجوز ليش من الواضحات ما يجوز دعنا كرر ليش من الواضحات ما يجوز لان الامر والنهي يتنافى من حيث الملاكات فما يمكن يصير واحد شيء واحد اما صعب اما مفسد ومن حيث الامتثال ليش لان الامر باقدام امتثال على نحو الاقدام والنهي على نحو الاحجام ولا يمكن بالنسبة الى شيء واحد الاقدام والاحجام فاكو تنافي من حيث المبدأ ومن حيث الامتثال والمفروض ترتبا ما يمكن ما اقدر اقول له صلي اذا عصيت لا تصلي فاذا على هذا لانه قلنا الترتب لا يعقل فيما في المتناقضين الذي ما علم شخص ذلك ليش ما يعقل لان هو اذا هو اقول له صلي اذا ما صليت امر ذاك الوقت فيما بعدم الصلاه امر بتحصيل حاصل هذا لذلك ما معقول فاذا من البديهيات ما اقدر أدل الفرد شخص صلي ولا تصلي شنو أنت أيها العلماء تقضون وقتكم في هذا البحث وش إشكال بس جوابه أنه إحنا في الحقيقة نلاحظ بعض الخصوصيات بسبب تلك الخصوصيات بحثنا يصير معقول بحثنا يصير شنو مثلا من باب المثال على سبيل الموجز اقوله مثل هيجي انه هيجي نقول انه نقول الاوامر والنواهي تتوجه للعناوين والعناوين شنو مثلا متعدده مثل هو صلي ولا تقصد يقول فلما يروح للدار المقصوبه يجتمع امر ونهي نقول تنافي ماكو ليش لان صلي متعلق بالعنوان عنوان مثلا اقول بس انت بناء كلامه صحيح مطلب اخر او لا تغصب متعلق بمن بالغصب ذن اثنين يا واحد ذن اثنين فاذا لا بأس بذلك يعني في الحقيقة احنا لما ندخل الخصوصيات نخرج بحثنا من اجتماع الامر والنهي يعني اجتماع بعد ما راح يصير مو اجتماع يصير ولكن نقول جائز هذا يكون تلتفت له يعني لما ندخل ذن الخصوصيات نخرج المسألة منين من الاجتماع اذا سوينا العناوين الاثنين يعني خرجت المسألة من اجتماع الامر والنهي فاحنا الذي نقول بجواز اجتماع الامر والنهي ندخل فرد خصوصية بسببها ما نخلي الامر والنهي مجتمعات في شيء واحد نطبق العبارة لا شك في التضاد بين الاحكام التكليفية الواقعية اكو تضاد بيناتها صلي ولا تصلي اكو تضاد بيناتها بين الصلاة وجوب الصلاة حرمة الصلاة وعلى هذا الاساس يمتنع اجتماع الامر والنهي ما دام الضادات ليش لتضادهما بلحاظ المبادئ يعني شنو المبادئ يعني عطوا تفسيري هو عالم الملاك وبلحاظ النتائج المنتهى قلنا النتائج يعني شنو بلحاظ عالم الامتثال اما الاول يعني بلحاظ المبادئ انما الضادات شلون فلان مبادئ الامر هي المصلحة والمحبوبية ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغوضية. التكمل عليه تكمل عليه. ولا يمكن شيء واحد محبوب ومبغوض. وأما الثاني ثاني شنو يعني بينهما تنادي من حيث الامتثال. يقول المكلف ما يقدر يقدم ويحجم. قدرته واحدة هي ما تفعل اقدام والاحجام معا. يقول واما الثاني يعني ثلاثة من حيث امتثال اكو. ليش؟ فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا وعدم امكان. فضيق قدرة المكلف عن امتثالهما ما يقدر هم يصلي اما يصلي ما يقدر يمتثل. قد تقول خطرته شكو بيها شكل صلي واذن شلون امكن توجيه المكلف على نحو ترتب. وإنا مش خلي يصير على نحو ترتب. نقول هنا ما يمكن لأن ضدان لا ثالث لهما وعدم إمكان الترتب بينهما. وقد سبق في مباحث القدرة قد كم درس تقريبا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم إذا تتذكرون. قلنا انه كلما ضاقت قدرة المكلف هو قدرة بالمعنى العام هي الترتب. هناك الترتب احنا ابحثنا الترتب في بعض القدرة التكوينية بمعنى اخر اذا تتذكرون هالشي بمعنى هناك وقد سبق في مباحث القدرة انه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالامكان الترتب بين امريهما يعني وحكميهما امتلع جعل الحكمين. وعلى هذا الاساس نجد في موردنا مش نقول اذا دل دليل على الامر بشيء ودل اخر على النهي عنه يعني شلون مثل شنو دل على الامر بشيء هنا من قبيل صلي ولا تصلي كان الدليلان متعارضين. ليش؟ للتنافي بين الجعلين. ما يمكن متكاذب. ما يمكن هذا الجعل اذا صدق ذاك ما يمكن يصدق. ليش اذا هذا صدق ذاك ما يمكن يصدق؟ قلنا لاجل انه للتنافي في عالم الملاك اولا. لان اذا صدر صلي او لا صلي يعني الصلاة هم يا مصر هم يا مفسد ايش يصير. وبسبب انه ما يمكن امتثال المعنى وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين هذا التضاد الاول من حيث الملاك والامتثال. التضاد الثاني ومن ناحية اخرى ما يمكن ترجع له ومع عدم امكان الترتب هذا ثانيا. ما هو المفروض الترتب ما يمكن. اذا كان يمكن الترتب بغير صلي وعذر يمكن ما يمكن توجيه لكن هنا ما يمكن. وهذا لا شك اشكال فيه من حيث الاساس يعني من حيث اول المطلب من حيث الاساس اذا اريد نحكي من البديهيات بعد كل واحد يعرف انه ما يمكن اجتماعهم امر ونهي اذا ترتب ما يمكن تضاد من حيث المبادئ ومن حيث الملاك اكو من البديهيات انه هذا واضح صدق. احنا لما نتعارك ونتنازع كيف نتنازع اذا كان هذا من البديهية؟ من المناسب الكل يكون يقولون بعدم الجواب يقول ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الامر نفترض والنهي التي قد تخرجهما عن اجتماع الامر والنهي. اذن ما يصير اجتماع الامر والنهي اذا قلنا الامر متعلق بعنوان صلاة ولا تخطب بعنوان الغسل اجتماع ما يصير. قد تخرجوا عن كونهما مجتمعين حقا يعني واقعا حقا يعني واقعا يعني واقعا الاجتماع ما اكو على شيء واحد فيزول الامتناع ولا ينشأ التعارض بين دليليهما. طب شنو دليل الخصوصية؟ بل لاحظت الخصوصية الاولية اليوم هذه الخصوصية الاولية. لو فرضنا لا يعني ذن الخصوصيات الذي نفترضها اذا خرجت الموارد عن الاجتماع فيجوز الاجتماع تفصيل صحيح. اذا ما خرجت نفصيل صحيحة يعني بالتالي ما يجوز الاجتماع يعني اجتماع ما يجوز هذا ما يجوز. زين الخصوصيات هاي الخصوصية الاولية اذا اجانا امر في المطلق ونهي عن الحصة من المطلق مثل صلي هذا صلي الما نتوجه التكليف مطلق الى طبيعية صلاة وبعدين جاءنا نهي يقول لا تصلي في الحمام لا تصلي في الحمام هذا نهي عن من مو عن طبيعي عن حصة من الصلاة اجتماع امر ونهي هنا اكل وما اكل، اجتماع امر ونهي في هذه الحاله موج... هذا الموارد اجتماع الامر والنهي ولا؟ خل نشوف هسه من موارد ابتداء خل نشوف من ما اشرع بلي، لان صلي معناه كل صلاه اجيبها حتى الذي بالحمام نحن مامور به، فاذا اقول لك لا تصلي في الحمام يعني هم مامور بيها راح يصير، يعني قال صلي مطلقا اطلق، هو هم قال ما بال تصلي في الحمام فيصير اشرع امر والنهي. فالخلاصه في مثل هيك حاله اللي في هذا ابتداء نقول من موارد اجتماع الامر والنهي، هل هذا يجوز صلي ولا تصلي في الحمام؟ يوم يجوز اذا من ما اشرع امر ما يجوز، فالخلاصه هذا يجوز يوم يجوز. هنشوف اذا انظرنا للسبب الاول او الثاني عفوا من التنافي، السبب الثاني للتنافي شنو وش كان من حيث شنو قلنا التنافي امتثال، اكو التنافي هنا من هالحيثيه ولا بين الامر والنهي من هالحيثيه من حيث الامتثال ماكو، ليش؟ لانه صلي يقول لك شنو جيب الطبيعي، لا تصلي في العمام يقول لك هل حصل تجيبه، هو عقل انت بني الاثنين عشان اروح بالمسجد او بالحوش اصلي، فعم انت بني البيت انت بني هذا، فمن عيب عالم الامتثال ماكو تنافي البيناتي. لكن خل نجي للسبب الاول من التنافي، السبب الاول للتنافي شنو هو؟ مصلحه وملاكات، يعني اكو هنا تنافي وماكو هنا تنافي، قد واحد يقول شيخنا هم ماكو تنافي، شلون شلون شلون؟ يقول لانه لما قال صلي امرني بي من قلنا بالجامع بالطبيعي بطبيعية الصلاة بجامع الصلاة، فالمصلحة علينا ان نتمركزه على الطبيعي على الجامع، لما ينهاني عن من ينهاني عن الحصة، يعني المسجد وين راح تصير في الحصة ولا منافع، الطبيعي بيه مصلحة او الحصة بيها مفسد شكو بيها. قد واحد اقول من عندكم هتشي يحكي الحكاية فيقول ما في تنافي من حيث السبب الاول، اشوف احنا شو نجاوب، نقول له تتذكر مضحك الوجوب التخييري ولا وجوب التخييري، كم رأي هناك بيني تتذكر يوم ما تتذكر كم رأي بيني في الوجوب التخييري حقيقة شنو حقيقة الوجوب التخييري، قلنا شنو قلنا آراء ثلاثة، واحد من الآراء الشهيرة وجوب التخييري نفس العقلي متعلق بالجامع، تتذكرون ايش قلنا يا ولا؟ يعني كما في التخيير العقلي متعلق التكليف به من بالجامع، لما اقول لك جيب لي ماي هنا متعلق به من بالجامع التكليف، فهذا التخيير شو يصير هنا عقلي؟ ما ذكرت الافراد، اذا ذكرت الافراد شو يصير هذا التخيير؟ يعني قلت لك جيب لي بهالقلاص او بهالقلاص او ذكرت الافراد بالصراحه يصير التخيير ممكن شرعي؟ هذا التخيير الشرعي قلنا الرأي الأول شيء يقول مرجعه علما إلى الأمر بالجامع، يعني ائتني بأحدها، فما يصير فرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي، هذا فرد رأي تتذكروا يا ولا؟ وفرد رأي ثاني ايش كان يقول إذا تتذكرون؟ كان يقول الوجوب التخيير الشرعي مرجعه إلى وجوبات مشروطة بترك الاخر، تتذكرون ايش قلنا يا ولا؟ يعني لما يقول اعتق شنو اعتق؟ يعني اعتق ان لم تتصدق او لم تطعم، واطعم ان لم تصدق، هيك شيء مرجع لها وجوبات مشروطه. فاذا هذا استعمل دني الرايين نجي فيه موردنا، انت شنو اشكال انت شنو شو تفضلي؟ ايش قلت بتحكي فيها شنو بالله كررها؟ قلت من حيث السبب الاول ما اكو تنافي ايضا، ليش ما اكو تنافي؟ لان صلي متعلق بالطبيعي كالمطلعه بالطبيعي، لا تصلي في العمام متعلق بينا بالحصة يعني المفسدة في الحصة. فتنافي ما موجود في البيت. جوابك استشوف شلون. لو اخترنا في الوجوب على جوابك راح نجاوبك. لو اخترنا في الوجوب التخييري الشرعي الرأي الأول الذي يقول الوجوب التخييري نصب عليه من على الجامع مو على الأفراد. رأيك صحيح. ليش رأيك صحيح؟ كلامك صحيح. ليش؟ لأنه يبقى هذا الوجوب متعلق بما بالجامع. فالمصلحوية بالجامع كلامك صحيح. وفيش المرزدوية بالحصة ماكو تنافي كلامك صحيح متين. لكن لو اخترنا المسلك الثاني نحو الثاني الذي يقول مرجعه علما الى وجوبات مشروطة. فالآية الكريمة اذا قالت اقيموا الصلاة امرت بمن بالجامع ينحل علما هذا الى وجوبات شنو مشروطة بالافراد. يعني شنو شلون وجوبات مشروطة؟ ائتي بالصلاة في الدار ان لم ايش بعد يصير تأتي بها في غير الدار واتي بها في المسجد ان لم تأتي بها في غير المسجد. وبعد نوصل الى هذا اللي يريده هذا المهم. واتي بها في الحمام في واحد من المصاديق هذا ولا ان لم تأتي بها في غير الحمام. فالصلاة في الحمام راح يتفعل امر بالتالي وجوب مشروط اكو. فاذا متعلق بها الوجوب المشروط اذا بها مصلحة والمفروض متعلق بها نهي ففيها مفسدة. اذا اجتمع ماذا المصلحة والمفسدة في شيء واحد. فالخلاصة اكرر هذا حتى نطبق العبارة. اذا تعلق الامر بالطبيعي والنهي بالحصة السبب الثاني للتنافي بين الامر والنهي الذي هو من حيث عالم الامتثال ما موجود. ليش؟ لان يمكن امكنها الله صليوين سبب امتثال الجنات الممكن. اذا قال لي اصلي في العمام امتثال الممكن لا السبب الاول للتنافي من حيث المصلحة والمفسدة. ان اكو شيء ولا قلنا تحقيق وجود التنافي وعدمه هنا ما ادري عليه من على ان نشوف رأينا في حقيقة الوجوب التخييري ما هو. اذا اخترنا ان الوجوب التخييري يبقى متعلق بالجامع اذا المصلحة يعني وين موجودة؟ بالجامع. فلما يقول صلي الامر بالجامع بالطبيعي الصلاة والمصلحة في طبيعي الصلاة تبقى متعلقة بطبيعي الصلاة والمفسدة الذي يشف عنها النهي في الحصة تنافي ماكو. لكن اذا اخترنا الرأي الثاني الذي يقول لا ما يبقى على الجامع يرحل الى وجوبات مشروطة. فأحد الوجوبات المشروطة يا وجوب اللي متعلق بالحمى شرح يصير فيها ماذا وجوب. هذا الوجوب يكشف عن وجوده مصلحة تعلق النهي بيها لا تصل بالعمى راح يصير مصلحة والمصلحة متعلقة في شيء واحد. فاذا الخلاصة المسألة جواب مو مربوط بما راح يصير بان شنو نختار في حقيقة الوجوب تخيير. اذا اختار المحو الاول المسلك الاول اذا يجوز المولى شو صلي ولا تصلي في الحمام يجوز المعلومين بعد بعض لان امر متعلق طبيعي ويقع الطبيعي والمصلحة به بالطبيعي والنهي بالحصة مسألة بالحصة ما كنت ناسي. لكن لو اخترنا المسلك الثاني الذي يقول الامر المتعلق بالجامع يروح علما للافراد على نحو الوجوبات المشروطة فراح يصير حين اذن الصلاة في الحمام بها وجوب مشروط فبيها مصلحة ايضا وبيها بعد شنو نهي وهذا لا يجوز. شيء واحد راح يصير اجتماع امر ونهي فلا يجوز. فالمسألة مربوطة بذاك المسألة. واذا تتذكرون في مبحث الوجوب التخييري قلنا وستأتي الثمرة بين هذه الأنحاء. وين تأتي؟ وين الثمرة تأتي؟ في مين؟ مورد الأول في اجتماع الأمر والنهي، راجع بالله هو هذا. الآن اجت هاي الثمرة، فأنت ارجع لهنا وعلق، قول تأتي في صفعة كذا الثمرة اللي هي هذه. الخصوصية الأولى أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة، بالطبيعة يا طبيعة، مثل طبيعة الصلاة، أمر متعلق بطبيعة الصلاة، قيل تجب الصلاة على نحو التخيير العقلي، بعد مخير عقل بين أن تجيب الصلاة في المسجد في العقل تخيير عقلي سنة. لأن الأمر ابتداء متوجه للطبيعة مو للأفراد، إذا للأفراد يسمونه تخيير شرعي إذا ذكرت الأفراد، على نحو التخيير العقلي بين حصصها، بين حصص الطبيعة. فنفترض تعلق الأمر بالطبيعة وتعلق النهي بينا بحصة معينة من حصصها، من حصص الطبيعة، من قبيل حصص الطبيعة والصلاة في الحمام، من قبيل صلي الذي يتعلق بطبيعة الصلاة أو لا صلي في الحمام الذي يتعلق بالحصة. هنا اختلاف أكو بين متعلق الأمر والنهي في أي شيء في الإطلاق والتقييد، وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد. فمتعلق الأمر مطلق، متعلق النهي مقيد. هنا السبب الثاني للتنافي يزول، ولا شك في أن ذلك ياهم، يعني الاختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد يوجب زوال السبب الثاني للتنافي، وهو شنو؟ ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. هنا بعض ضيق ماكو يمكن يمتثلهم، وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن ما يصلي بالحمام بالمسجد أو بالدار، أن يصلي بغير حمام، فهو قادر على الجمع بين الامتثالين. فالسبب الثاني التنافي ما موجود، وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي. شنو هو السبب الأول للتنافي؟ وهو التضاد في عالم المبادئ. فقد يقال بزواله أيضا، قد يقال، لكن الآن قلنا عليها مسلك، عليها نحو المسلك الأول بالوجوب التخييري. ليش؟ لأن الوجوب بمبادئه وهو المصلحة يعني متعلق بالجامع وما يسبق إلى الحصة، على الرأي الأول بالوجوب التخييري. والحرمة بمبادئها الذي المبتدأ قائمة بالحصة، إذا فلم يتحد المعروض لهما يعني بس للأمر والنهي، معروض الأمر الجامع، معروض النهي الحصة، مصلحوية الجامع، والمفسدة فيما بالحصة، ما في تنافي. لكن هذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي، وأنه هل يستبطن تخيير العقلي لما يوجه التكليف للجامع؟ توجه التكليف للجامع شو نسميه؟ قلنا تخيير عقلي. إذا وجه للأفراد، ذكرت الأفراد صريحات إلى هذا الفرد أو ذاك يسموه تخيير شرعي. لكن إذا وجه للجامع قلت لك جيب لي ماء، هذا للجامع، ما شخصت لك يا غلاص، فتخييرك بين الغلاصات يصير عقلي يقولون. فإذا وجه التكليف، بل وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي، التخيير العقلي شنو هو؟ أن يوجه التكليف إلى الجامع، إلى الصلاة، إلى الفل. وهذا هل يستبطن تخييرا شرعيا؟ تخيير شرعيا يعني وجوبات مشروطة للحصة، يعني يجيب هذا الصلاة أو تلك، أو إذا لم تأتي بتلك وأتي بتلك، إذا لم تأتي بهذه الشيء هل يستبطن وجوبات مشروطة للحصة ولو بلحاظ عالم المبادئ؟ نقول هاي الوجوبات المشروطة ولو بلحاظ المبادئ، يعني شو بلحاظ المبادئ؟ يعني هذا أحبه وأشتاق له، إذا ما جبت غير، أو ذاك أحبه وأشتاق له، إذا ما جبت ذاك الأول، هذا يسموه ماذا؟ على مستوى الحب والشوق، مو على المستوى بعد التكليف، ولو بلحاظ المبادئ، نقول على أن وجوبات مشروطة على هذا المستوى، على مستوى عالم المبادئ. فإن قلنا بهالرأي أنه يستبطن وجوبات مشروطة أو لا أقل، شو يستبطن؟ إذا مو وجوبات يستبطن مصالح وحب وشوق، لا أقل هذا، خذ هذا تسلم بعد مشروع. إذا هتش قلنا، فإن قيل باستبطانه ذلك، يعني بنينا على المسلك، لم يجدي ولم يجد تقرأ أحد مرة، لم يجدي اختلاف المتعلقين، اختلاف بالاطلاق والتقييد في التغلب علاما على السبب الاول للتنافي. ليش ما يجدي؟ يقول لان الوجوب متعلق بالجامع راح يسري يمنا، الى الحصر. يو وجوبات مشروطة لو على اقل في النشيط غير. شوق ومبادئ ماذا مشروطة؟ لأن وجود الجامع يسري ولو بمبادئه ولو بالمبادئ الشوق والحجم إلى الحصص. فإذا سر ترى حصر هاي الحصة واحد من الحصص طلاب العامة. إذا سر إلى بها مصلحة ومتعلق بها نهي فيصير اجتماع الأمر يصير مصلحة ومصلحة في شيء واحد. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور قلنا المتعلق بالجامع ما يسرع لنا أمره له إما يتوجهه. وبالحقيقة اجتماع بعد ما راح يصير لأن واحد الجامع وواحد الحصة اجتماع يخرج المورد أم أصل اجتماع وجواز الأمر بالمطلق والنهي عن النص يصير هذا أمر لا بأس به. فالمصرف مربوطة بهذا بحسب الظاهر هذا المقدار كانت يرجع البقية إلى يوم السبت إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى عادتنا السابقة 10 دقائق أكثر أقل نتكلم عن بعض الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الشيخ الكليني والصدوق قدس الله روحهما الشريفة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل سرية إلى غزوة من الغزوات. السرية يعني جماعة من الجيش. فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأكبر وبقي عليهم الجهاد الأصغر. العفو قضوا ما عليهم من الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. استغربوا هؤلاء قيل وما هو الجهاد الأكبر؟ احنا شو نصور هذا بعد ما فوقه جهاد. قال لهم صلى الله عليه وآله جهاد النفس. نحن إن شاء الله تحت عنوان جهاد النفس أو الجهاد الأكبر نريد نتكلم عن بعض الأمور. فنقول من الأمور الواضحة أن الإنسان مركب من بعدين، بعد معنوي وبعد مادي. البعد المادي هذا الجسم، الجسم الخاص هو بعد مادي للإنسان. لكن إذا أخذنا البعد المعنوي نقدر أن نحلل ونقسم إلى بعدين المعنوي إلى عقل ونفس. فالإنسان له عقل والعقل دائما لا يحكم إلا دينا بما هو الصحيح بما هو المستقيم بما هو الصائب. وعم النفس فغالبا ما تميل إلى خلاف او دائما غالبا ما ادري تحكم اما الى الحكم الى التميل الى الحكم بخلافه. فيقع حينئذ التشاح والمنازعة بين ما يحكم به العقل وبين ما تهواه النفس. فالإنسان إذا تمكن أن يغلب عقله على ما تهواه نفسه هذا أطلق عليه صلى الله عليه وآله الجهاد. هو هذا الجهاد، هو هذا الرجل، هو هذا الإنسان، هو الشجاع، وهذا هو الجهاد الأكبر والذي في ساحة القتال هو الأصغر.
وحقا الامر كذلك. في ساحة القتال، القتال جهاد افضل. قد انا احضر الان اروح الى ساحة القتال قد اذا كنت شجاعا، قد على انه اروح الى ساحة القتال اضحي بنفسي باموالي بغير ذلك عابر. لكن تشوف في بعض مرات ما اتمكن ان اسيطر على لجام لساني، هذا اللسان هذه الكلمة مناسب ان تصدر مني في غرر الاسلام في غير صالح الاسلام، اكو ناقرة بيني وبين صديقي، هذا لساني ما اقدر اكون حاضر اروح اعمل الجبهة اقاتل، لكن لساني اكون شلع مو حاضر. فالذي يتمكن ان يتغلب على اللسان هذا في الحقيقة هو المجاهد بالجهاد الاكبر. ولذلك تلقى الفرد رواية طريفة عن النبي صلى الله عليه وآله، في يوم من الأيام مر بجماعة، نقل الروايات بالمضمون، رأى جماعة يرفعون حجرا، هذا قاعد يرفع يخلي ذاك الثاني يرفع، قال لهم ما هذا شوفوا ايش قاعد تسوون، قالوا نختبر أشدنا وأقوانا وأشجعنا. شوف يا الأشجع، قال لهم ألا أخبركم بالأشجاع بالأقوى؟ قالوا نعم أخبرنا بالأشجع كل الدين، لكن لا كانوا يستمرون أنه النبي راح يقول هذا الأشجع الذي رفع هذا الحجر، لا أعطاهم هذا الميزان، قال الأشجع والأقوى من إذا رضي لن يدخله رضاه في اسم ولا باطل، ومن اذا سخط لم يخرجه سخطه عن قول الحق، ومن اذا ملك لم يتعاطى ما ليس بحق. هذا هو الشجاع، يعني بتعبير اوضح يريد يقول صلى الله عليه وسلم اشجع ياهو اللي يتغلب على من على هوى على نفس الاماره بالسوء، بالتعبير الصريح ايش كان ما يريد يقول، واكبر التعبير صريح عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، اشجع الناس من غلب هواه، من غلب هواه. لذلك اكو السيد الامام حفظه الله ينقل عن استاذه الشيخ الحائري، الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية لقم، يقول اكو فرد مثل مشهور على الألسن يقولون ما أيسر وأسهل أن يصير الإنسان عالما، ولكن ما أصعب وأشق أن يصير الإنسان إنسان. الشيخ الحائري كان يقول أنه لا المناسب هكذا يقال، مو كما هو المثل الشائع هكذا، لا مناسب يكون يقول انا ما يكون يغير هكذا يقال، ما اصعب ان يصير الانسان عالما وما اشد استحالة ان يصير الانسان انسانا. في الحقيقة احنا اذا ننظر العلوم على كثير هاي يسرد نفسه لطيفة ام واضحة، يعني قسم من العلوم اكو تعلمها صعب، لكن بعد تعلمها تطبيقها شو يصير؟ سهل. مصعب. مثل علم الطير، علم الهندسة، علم الأصول، يعني هذا اللي يدرس به تعلم وفهم صعب، لكن بعد ما فهمت تطبيقه أسأل من تعلمه. غالب العلوم من هالقبيل، لكن أكو قسم من العلوم لا فهم سهل، أما الذي هو صعب ياهو تطبيقه. علم الأخلاق من هالقبيل، أكو واحد يعرف علم الأخلاق؟ احنا خلوح نسأل شنو معنى علم الأخلاق؟ يعني على أنه لا تستغيب، حسد لا يكون عندك، الرياء لا يكون عندك، جبن لا يكون عندك، حب الجاه لا يكون عندك، الرياء لا يكون عندك. كل واحد يعرفه. هو المعارف الذنب الأمور يكون تتصف التبيه، كل واحد يعرفه. بل لعل معرفة الأمور الأخلاقية موضع في فطرة الإنسان، الله عز وجل أودعها في فطرة الإنسان. ونفس وما سواها فألهمها فجورها، ألهمها وتقواها. ففي الحقيقة معرفة الأمور الأخلاقية من الأمور على الفطرية، أما تنزنبوه إذا مو دائما غالبا كذلك. لكن الصعوبة، كل الصعوبة وين؟ في التقويم. والنفس لها سيران، سير تكاملي تترقى فيه، وسير تنازلي بالعكس الى الاسفل. في سيرها التكاملي تترقى عن النفس وتصعد. لما تتكامل النفس؟ السلام، احنا لو ردنا للكامل يلا اليوم يصير دماغنا ماذا؟ انفسنا نكملها. بل يقول معلوم بعد بامرين، عملية تخلية وعملية تحلية. تخلية النفس من الرذائل، أزيلا عن نفس الحسد، الرياء، الحب الجاه، وأحليها بعد ذلك بالفضائل. بضد هذه الأمور أحليها بعدين. يا هم اللي اول يكون يصير التحلية او التخلية؟ اول التخلية بعدين التحلية. لان اذا ما صارت التخلية اولا، تشوف لقد انه اقعد في مكان مقدس، حرم، مسجد، الزم سبحة، صلوات، اذكار او غير ذلك، لكن في نفس الوقت لازم السبحة، اقول سبحان الله وبالاسماء، اقول شوف فلان ايش قاعد يسوي، او نسمع مثل استغيب هذا وذا، ابين عيب هذا وذا، هذا ليش هكذا؟ ما انا قاعد احلل نفسي بالفضائل، ما اسب حلازم واذكار، مع سبب انه تخلية من الداخل اولا لم تحصل. هذا هو السبب. وعلماء الاخلاق يشبهون هذا الانسان الذي يحل نفسه بالفضائل من دون ان تحصل عنده تخليه، يشبهون بينا بعده تشبيهات. واحد منها هذا، يقولون كزارع الزرع، اذا واحد قاعد يزرع ولم الزرع في بعض الاحيان يطلع حشيش، هذا الحشيش يؤذي الزرع، يقولون اقلع هذا الحشيش حتى لا يضر الزرع. هو ما يقلع من الاساس، من يقلع من الوسط من فوق، ولكن هذا يوم يفيد يوم، يوم الثالث والرابع يشب مره ثانيه هذا الحشيش ويؤثر على من؟ على الزهر. كذلك احنا اذا ما نحاول ان انزيل هذه الرذائل من داخل النفس.
اليوم من الايام اليوم ما تأثر لكن باشر عقبة تشد مرت الثانية هذه الخصال السيئة الموجودة في النفس وتخليني ارتكب المحرمات. فالمناسب اولا تخلية ثم تحلية. فاذا حصل هذه التخلية ثم التحلية اذا حصل الانسان حينئذ يترقى قد يصل الى مرحلة يستحق ان تنزل عليه الملائكة. تنزل عليه وتبشر عما تتكلم وتبشر بثلاث بشارات. لا تخاف هاي واحد ولا تحزن. واثنين جنة همات لك في يوم القيامة وتبشر هماتك. شيء ثالث أن ما احنا اولياء في الدنيا وفي الآخرة نصبر. إن الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة شو تقولهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولعل ترقي يحصل للإنسان أكثر إلى درجة قد ولا يتكون يصل الزهمات. يعني شو عن المطر ينزل إذا أراد هاي إرادة تكوينية. إذا أراد المطر ينزل قد ينزل المطر إذا أراد على أنه ماذا المطر ينزل ينزل على المطر وغير ذلك هاي إرادة تكوينية. وهذا مو غريب في الحديث القدسي كنا سامعين عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي تقول للشيء كن فيكون. وبعد هذا لا غرابة علينا إذا صار البناء نسمع قصة جابر الجعفي. جابر الجعفي ينقل الشيخ الكشي في كتاب رجال الكشي المطبوع ينقل في حقه في رواية عجيبة ما أدري سمعوها مضمون الرواية أنه جاء رجل إلى جابر. جابر قال له تريد تشوف أبا جعفر يعني الباقر سلام الله عليه باقر بالمدينة حشينا هنا بالكوفة. قال له بلي فمسح على عينه خلى إيده عليه من على عيون ذلك الرجل يقول وإذا بي أنا أسبق الريح وأشوف النفس هي بالمدينة بس ما مصدق الذي أنا بالمدينة. يا ليت يقول بقلبي قاعد احكي وافكر كان عندي بسمار وادق قويين في الحائط حتى اذا سمت الاخرى اجيت للحاج اشوف ان هذا البسمار موجود حتى اصدق انه صدق انا بالمدينة. القضية مو خيال مو توقع. يقول ابي افكر في هذا الشيء وفد مرة اشوف جابر جاب لي بسمار وكذا يلا دقر من بعد اكثر انا استغربت ايش معه انا بقلبي قاعد. قل لي هذا من فعل العبد لكن باذن الله لانو هاي ترقي النفوس اذا صار يتمكن هيك بعد يصير عنده. فوين القضية عمات الى ماذا تتم مو مهم تتمتها. فالمقصود انه هذا الشيء قد يحصل. استاذ ليش مو بعد علمان بعضهم ماذا قد يحصل عندهم هذا الشيء هذا الكمال العالي للنفس قد يصل الى هذه المرحله العاليه مثل ما ينقل ماذا عن السيد بحر العلوم رضوان الله عليه ينقل على انه هو في النجف الاشرف يسكن لكن كل يوم ثلاثة الصبح وين في مسجد الكوفة ويرجع قبل الفجر العفو قبل طلوع الشمس يرجع علما الى النجف الاشرف للدروس اللي موجودة عنده قبل الشمس. يقول هذا شلون كل يوم يطلع يعني
او يرجع ماذا قبل طلوع الشمس مو بعيد على انه كان يحصل له طي الارض، يعني بعبارة اخرى كان يشاء ويريد على انه تطوى له الارض، كان هذا الشيء ماذا يحصل. الحصر هاي مسألة طي الارض عن كثير من العلماء ماذا تحكم. ولعل الانسان تترقى نفسه اكثر يصل الى مرحلة قد جبرائيل يقول له لو دنوت انمل لاحترقت، كما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج حينما اسري الى السماء، ينقل في الحديث على انه صلى الله عليه وآله وصل الى مراحل عالية التي اشارت اليها الآية القرآنية في سورة النجم، ثم دنا من الساحة القدسية، وان كان ذني بالالفاظ في الحقيقة ومعانيها ما نعرف شلون، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ما كذب الفؤاد ما رأى. لما وصل النبي صلى الله عليه وآله الى هذا المقام الثاني قال له جبرائيل انا بعد ما اقدر اتخدى، انت بعد اتخدى، انا لو دنوت انمل لاحترقت. وفي القرآن الكريم اكو عندها شاهد اخر، قضية هدهد سليمان، لما اجى هدهد سليمان الى سليمان قال على انه رأيت ماذا امرأة لها عرش عظيم يسجدون للشمس من دون الله، توجه سليمان الى الملأ ايش قال لهم، يا ايها الملأ من يأتيكم من يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن انا اعتيك به قبل ان تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم علم اصب ابن برخية هذا تنوين علم يفيد ماذا لعله التقليل يعني شيئا ما من العلم، الذي في الرواية ورد على انه علم آقف بن درخية بالنسبة الى علومنا امام الصادق سلام الله عليه وبالنسبة الى القرآن الكريم كنسبة القدر الى البحر. وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. مقصود هذا شو شلون حصل، لابد بتلقي النفس الولاية التكوينية لابد حصلت له، اللي يتمكن على انه بل يتمكن من انه ماذا بارادته ان يأتي ماذا عرش بلقيس الى هذا المكان، هي شو ما ادري في اليوم كانت الى هذا المكان بلحظة ماذا حصل هذا الشيء. هذا تلقي للنفس في جانب الصعود، واكو ترقي للنفس العفو واكو سير للنفس في جانب ماذا الهبوط والنزول، هذا ان شاء الله نرجعه الى البحث المقدم والحمد لله رب العالمين.